مسألة الخشوع في الصلاة الإخوة مسألة عظيمة، وهي روح الصلاة ومقصودها. الله تعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فعلق الفلاح المطلق للمؤمنين بهذه الصفة، بالخشوع في الصلاة. وهما مقامان الإخوة، مقام في الدنيا بين يدي الله، ومقام في الآخرة بين يدي الله. إذا أحسنت القيام بين يدي الله في الدنيا وكنت خاشعا في صلاتك، فسيحسن قيامك بإذن الله بين يديه يوم القيامة. ومسألة الخشوع مسألة الإخوة يعني عظيمة ومهمة، خاصة الآن كثير من الناس يشتكي من عدم الخشوع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت عند أبي داود: إن الرجل لينصرف يعني من صلاته، وما كتب له إلا عشر صلاته. ثم قال: تسعها، ثمنها، سبوعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. الناس درجات، حتى ذكر آخر واحد النصف. فالأمر الإخوة يعني خطير، وجاء حديث وبعضهم يذكر أن الراجح أنه موقوف. المهم ما يقال إلا يعني عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، هذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعة، صلى الله العافية. حتى قال بعض الصحابة: وإنك لتدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعة. الواحد منا لو يسأل نفسه في الصلاة، صلاة العشاء مثلا، كم خاطرة خطرت عليك وأنت في صلاتك؟ فالإنسان يخو عليه أن يراجع نفسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الدعاء، يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع. إذا أردت أن تعرف هل أنت تسير في الطريق الصحيح في طلب العلم، اسأل نفسك عن حالك في صلاتك، في الخشوع فيها. هذا يحدد لك هل أنت تتعلم العلم النافع أو لا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرن بينهما: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. فالعلم النافع والمثمر للخشوع. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا وجدت نفسك تزداد خشوعا في صلاتك، وهذا الإخوة يأتي بإذن الله بطلب العلم النافع، إذا كنت مخلصا في العلم وتتعلم السنة وتتعلم القرآن، تحفظ ما تيسر لك من القرآن، وتقبل على العلوم التي تقربك لفهم القرآن والسنة عن إخلاص، والله ستجد الثمرة، ستجدها في صلاتك، في الخشوع فيها. والإخوة يعني الأسباب كثيرة طبعا الخشوع، لكن يعني لابد من فهم حقيقة مهمة في الخشوع، وهي الإخوة أن تحصيل الخشوع ما يكون بأنك تتعلم أسبابا معينة، السبب الأول الثاني والثالث تبدأ تطبق هذا، لا، قبل هذا نعم هذا صحيح وطيب، لكن قبل هذا اعلم أن حالك في الصلاة مع ربك بحسب حالك خارج الصلاة مع ربك. هذه حقيقة لابد أن تتقرر في حياتك. إذا كنت خاشعا خارج الصلاة مع أمر الله ومع قدر الله ستخشع في الصلاة. يعني إذا كنت خارج الصلاة يعني في خشوع لله تعالى، تطيع الله تعالى، تبتعد عن معصية الله، قلبك معلق بالله، تكثر من ذكر الله، لا زال لسانك رطبا من ذكر الله، إذا أصبت مصيبة صبرت وسلمت أمرك إلى الله، هكذا حالك في حياتك مع الله، ينزل الله تعالى عليك من السكينة والخشوع بقدر ما اجتهدت وخشعت لله تعالى خارج صلاتك. ومما يدل على هذا قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ماذا قال؟ والذين هم عن اللغو معرضون، ثم قال: والذين هم للزكاة فاعلون. مع أن العادة في القرآن أن يجمع الله بين ماذا؟ بين الصلاة والزكاة، لكن هنا فصل بينهما بهذا الفاصل. لماذا؟ ما فائدة هذا الفاصل، هذه الصفة والذين هم عن اللغو معرضون؟ كان فيها إشارة إلى أن تحصيل الخشوع في الصلاة يكون بماذا؟ بالبعد عن اللغو. الإنسان إذا كان بعيدا عن اللغو في خارج الصلاة، ما معنى والذين هم عن اللغو معرضون؟ من حسن إسلام ترك ما لا يعنيه، هذه سمة طالب العلم الإخوة. يعني كما جاء في الأثر عن ابن مسعود، يعني ينبغي لصاحب القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، أن يعرف بنهاره إذا الناس مفطرون، أن يعرف ب يعني خشوعه إذا الناس يعني يخوضون، أن يعرف ببكاء إذا الناس يضحكون. طالب العلم لابد أن يكون له سمت، ما يكون يعني يتحدث في كل شيء وما يكون عنده وقار، لا، يكون هذا الإخوة بسبب ذكر لله تعالى، بسبب مراقبة لله، فيتأدب يعني في حياته كلها، ليس فقط إذا قام يصلي بين يدي الله. وهذا تجده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يخدم أنس 10 سنين ما يقول له أف قط، انظر إلى الوقار والسكينة. هي السكينة هذه، 10 سنوات ما تسمع من كلمة أف لأنها لغير الله. هكذا إذا كان عندك وقار في حياتك، خشوع، سيكرمك الله تعالى بالخشوع إذا قمت بين يديه. أما إذا كان الإنسان أصلا مصرا على معصية الله وقلبه معلق بالدنيا خارج الصلاة، فكيف سيخشع إذا جاء يصلي؟ أما ما يعني سيجد صعوبة في هذا. وهذا هو الآن الذي يمنع كثير من الناس من الخشوع، هذا هو السر. أن تجد بعض الناس يقول لك والله أنا سمعت المحاضرة وطبقت كل فيها وما أجد، أجد الشيطان يأتيني ما أستطيع. يقول لك أنت مثل ما ذكر هذا المثل بعض العلماء، يعني ما قطعت شجرة الدنيا من قلبك، أنت في غير الصلاة قلبك معلق بالدنيا. يعني ذكر هذا المثال يعني بعضهم، فقال لا بس أن نتكلم عن هذا الموضوع ولا يعني، لأن أمر الإخوة يعني مهم من ناحية العملية. فقال أنه يعني شبه الذي يريد أن يخشع وقلبه معلق بالدنيا والمعاصي بماذا؟ برجل أراد أن ينام، كل ما ذهب ينام مثلا عند الحائط، وكان عند الحائط شجرة، كل ما ذهب يضع رأسه عند الحائط تأتي العصافير على الشجرة وتزقزق وتمنع من النوم، فيقوم يطردها، ثم يضع رأسه مرة ثانية تأتي العصافير مرة ثانية، وهكذا. فماذا يفعل؟ ليش يفعل أحسن طريقة؟ الظل موجود، الحائط موجود، ماذا يفعل؟ يقطع الشجرة وخلاص. فقال هذه شجرة الدنيا ما دامت موجودة في قلب العبد، قلب أصلا معلق بغير الله، سيفكر في هذا الأمر الذي يعني قلبه معلق فيه، قلبه معلق به، الشيطان يأتي ويوسوس لك. أما إذا أنت عشت هذه الدنيا لله، خلصت لله، استجد بإذن الله يعني الخشوع يأتي في صلاتك شيئا فشيئا. فهذا أمر لا بد من استصحاب الإخوة يعني، فتتوب توبة نصوحة، أول طريق توبة إلى الله تعالى والإخلاص التام لله في الحياة، تجعل قصدك هو الله، مرادك هو الله في هذه الدنيا. ثم بعد ذلك الإخوة يعني عموما يعني في الصلاة عموما لا بد من استشعار أمرين، ما يعني يغيب عنك هذا الأمر، هذا مأخوذ من قول الله تعالى وإنها الصلاة لكبيرة يعني شاقة إلا على الخاشعين. كيف خشعوا؟ اقرأ الآية، ماذا قال الله تعالى؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فاستشعر هذين الأمرين في صلاتك دائما، الذين يظنون يعني يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم، فتستشعر قربك من الله وقرب اللقاء بالله تعالى والشوق للقائه. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قام أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. تستشعر أن الصلاة كلها مناجاة لله وأن الله قريب منك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه. تستشعر كمال القرب من الله جل وعلا، أنك في مقام عظيم. وهذا القرب الإخوة على ظاهره، هذا القرب على ظاهره هذه قاعدة أهل السنة في أسماء الله وصفاته. يعني كما قال الله تعالى الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. فكذلك الصلاة قرب، أنت تقترب الآن من الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش في السجود؟ أقرب ما يكون العبد ربه ساجد. فهذا قرب، الله أعلم بكيفيته. فالله تعالى قريب من عبده في الصلاة على الحقيقة، وهو جل وعلا على عرشه استوى فوق السماوات العلى، لكن تؤمن بهذا القرب فيعظم يعني الأمر في نفسك، تستشعر قربك من الله، وأنك يعني في الآن تقف بين يدي الملك. تخيل أنت الآن لو دخلت بالله عليك أمام يعني رئيس الدولة، أمام يعني أحد الملوك، وقمت بين يديه أمامه، كيف يكون حالك؟ تجد في قلبك هيبة وخوف وقلق فكيف إذا قمت بين يدي الله؟ تستشعر هذا في صلاتك. ثم كذلك الإخوة يعني وأنهم إليه راجعون، ذكروا الموت، وهذا ثبت في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءه رجل فقال أوصني وأوجز، فقال أذكر الموت في صلاتك. هكذا وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر الموت في صلاتك. فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته. هذا حديث صحيح شيخ الألباني. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع، يعني قل لنفسك خلاص هذه آخر صلاة أصليها. وهذا حقيقة، كم من الناس الآن صلوا العشاء كل أن يرجع ينام ويوقظ لصلاة الفجر ما يقوم، يموت. وهكذا يعني أن الموت بلا شك إذا ما جاءك في الصلاة سيأتيك بين الصلوات بلا شك، فأنت لست على ضمانك ستعيش إلى الصلاة القادمة. قل لنفسك هذه آخر صلاة أصليها، وكأن ملك الموت الآن ينتظرني، وستحمل جنازتك الآن بعد خروجك من المسجد، كيف ستكون صلاتك؟ هكذا يعني توطن نفسك على هذا. ثم كذلك تستشعر مقام المنافسة والمسارعة إلى الله. يعني تقول نفسك الآن ملايين من المسلمين سيصلون العشاء، أنا ما ترتيبي بينهم؟ أنت في أمور الدنيا تنافس، ثم في أمور الآخرة ما تنافس؟ ترضى أن تكون من يعني يعني من الأواخر، ملايين يصلين ممكن مليون يسبقك، لماذا؟ ثم الإخوة لابد من جهاد، تستشعر أن الصلاة أعظم شيء في حياتك، هي أعظم عبادة لله، عبادة عملية، أعظم عبادة عملية هذه الصلاة. فأنت الآن إذا يعني ما تدخل الصلاة على أنها عادة، لا، تدخل الصلاة على أنها جهاد، تجاهد نفسك على الخشوع فيها وحضور القلب، تحضر قلبك فيها مع كل قول مع كل فعل، وأن الشيطان يتربص لك في هذه الصلاة، يريد أن يصرفك ولو لحظة واحدة عن ربك كما سيأتي معنا في الأحاديث. فيعني تجاهد نفسك على هذا، تهتم، لابد يكون هناك عناية خاصة واهتمام واعتناء خاص. وأنت جرب هذا، يعني لما تستشعر أو يعني تتذكر بعض الصلوات التي ما خشعت فيها مثلا، تجد من أكبر الأسباب أنك تدخل هكذا يعني كأنها عادة أصبحت. لكن لما تدخل بهذه النية أنك الآن ستصلي صلاة فيها الخشوع التام بإذن الله بتوفيق الله، تستعين بالله وتحضر قلبك، فهذا يعني نافع جدا في الصلاة. ثم بعد ذلك الإخوة يعني تهيئة الأسباب طبعا للخشوع، وهذا كثير ما نستطيع أن نحصرها الآن، يعني قبل الصلاة من أول ما تسمع الأذان، كما عرفنا هذا في باب الأذان لما تردد خلف المؤذن ويعني تتوضأ، يعني كما قيل لبعضهم في الوضوء لما كان يصفر فقال تدرون بين يدي من أريد أن أقوم، تستشعر أنك الآن تستعد للقاء الأعظم مع الله جل وعلا، هذا موعد عظيم مع الله مع ملك الملوك، وأنت الآن تتهيأ له. الوضوء يعينك على الخشوع، الإجابة المؤذن تعينك على الخشوع، مشيك للصلاة ودعائك يعينك على الخشوع، تبكيرك للصلاة يعينك على الخشوع، دعائك بين الأذان والإقامة وصلاتك، تصلي ركعتين تقرأ القرآن، هذا يعينك على الخشوع. ما يستوي رجل يأتي مباشرة من عمل الدنيا يقول الله أكبر وآخر يعني جلس له ربع ساعة يقرأ القرآن ويدعو الله تعالى أن يجعله من الخاشعين في الصلاة. دعاء دخول المسجد يعينك على الخشوع، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وهكذا كل شيء، كل المقدمات التي جاءت قبل الصلاة في السنة هي في الحقيقة تعين على الخشوع في الصلاة. ثم إذا يعني حان وقت الصلاة الإقامة تقول خلاص الآن حان الموعد العظيم مع رب العالمين مع ملك الملوك، تشعر بالهيبة لهذه الصلاة وتقوم. والله ننسى ونغفل، أنا أول مقصرين الآن أقول هذا وحاسب نفسي أقول، كم الإنسان يعني ضيع هذه الأمور ما استشعرها في حياته في صلاته. ثم يعني تقف بين يدي الله تعالى، والصلاة الإخوة عبارة عن أقوال وأعمال، فإذا أردت أن تخشع فيها تحضر قلبك عند كل قول وعمل من أول الصلاة إلى آخرها، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله لما نذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما نذكر هذا يعني السنن في الظاهر نذكر ماذا يستشعر المصلي يعني في الباطن إذا كبر. مثلا تقول الله أكبر، تستشعر أن الله أكبر من كل شيء، فلا معبود إلا الله، الله أكبر من الدنيا والشهوات وكذا. كيف أعلق قلبي بغير الله؟ كيف أفكر في هذه الدنيا وشهواتها؟ يذهب القلب إلى البيت، إلى العمل، إلى الزوجة، إلى الأولاد، إلى الزملاء، ما يترك مكان إلا ويذهب، ما يجد هذا إلا في الصلاة. سبحان الله، فتقول الله أكبر، تقولها بصدق بلسانك وقلبك الله أكبر، وترفع يديك، انظر هذه هيئة المستسلم لله تعالى، تضع اليمنى على اليسرى كذلك، وهكذا تستشعر يعني أي حركة وأي قول في الصلاة تستشعر العبودية فيه، تستشعر كيف هذا العمل يعني كل قول وكل يعني عمل وفعل في الصلاة الإخوة، تستشعر كيف أنه من صور الذل والمحبة لله، أن العبادة قائمة على الذل والمحبة، فكيف يكون هذا العمل بالفعل فيه يعني ذل لله، انظر هذه الحركة فيها استسلام لله، هذا من الذل في الصلاة، هذا أيضا ذل لله تعالى، وهكذا سائر أفعال الصلاة، وترابط قلبك على هذا وتوطن نفسك على هذا، فإذا جاهدت نفسك على هذا يوم بعد يوم بعد يوم تجد الخشوع يصبح ماذا؟ سجية عندك. في البداية تجد أنك تجاهد نفسك على الخشوع، وأنك ماذا تستشعر هنا وماذا تدبر في الفاتحة، ماذا ينفتح على قلبك من المعاني مثلا، لكن بعد ذلك يعني سيصبح الأمر كأنه سجية وطبيعة، ويصبح الأمر بالعكس، يعني قبل كنت أنت يعني تجعل هذه الصلاة وهذه الأفعال والأقوال وسيلة لإيش؟ للقرب من الله، وأنك تستشعر أنك تعبد الله كأنك تراه، تصل إلى هذا المقام. بعد ذلك سينعكس الأمر بإذن الله، إذا جاهدت نفسك ستجد أن هذا أصبح سجية فيك، أصلا أنت تشعر بالقرب من الله بدون ما تشعر أنك تجاهد نفسك ويعني تكلف نفسك، لا. وهذا هو الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، إذا دخلوا الصلاة عاشوا في عالم آخر، فهذا القرب من الله تعالى وهذا الإحسان في العبادة أن تعبد الله كأنك تراه، يصبح الإنسان بعد ذلك لما يعني يناجي ربه بكلمات ويعني يفعل هذه الأفعال يشعر أنها يعني تزيده محبة وتزيده قرب من دون أن يكلف نفسه. هذا مقام عالي ورفيع جدا الإخوة، نسأل الله تعالى أن يعيننا على الإحسان في صلاتنا والخشوع فيها. طبعا فهذه يعني أسباب، ويعني لو تراجع يعني لو تقرؤون الإخوان أنصحكم أن تقرؤوا يعني كلام ابن القيم رحمه الله في كتاب حكم تارك الصلاة، ابن القيم عنده كتاب في حكم تارك الصلاة، طبعا ذكر المسألة هذه، ثم إيش يعني ذكر هذا بفصل نافع جدا، ذكر الصلاة من أولها إلى آخرها وماذا يستشعر العبد فيها من الأسرار والإيمانيات في صفحات يعني قليلة لكنها جميلة من أجمل ما يكون، كلام ابن القيم في كتاب حكم تارك الصلاة. وكذلك ممكن تراجع مثلا كتاب مختصر منهاج القاصدين الذي هو يعني اختصار للأصل لكتاب إحياء علوم الدين الغزالي، لكن فيه ما فيه، لكن اختصره يعني المقدسي في مختصر منهاج القاصدين، اختصر كتاب ابن الجوزي الذي هو مختصر عن الغزالي، فأيضا يعني ذكر أشياء طيبة يعني في أسباب الخشوع في الصلاة وأسرار الصلاة، فهذا طيب يعني لو تراجع هذا. نعم. ثم الإخوة يعني يعني كما عرفنا الآن هذا الذي ذكرناه كله يعني في يعني أسباب يعني وجودية يجاهد المرء نفسه على تحصيلها حتى يخشع في الصلاة. والجانب الثاني هناك يعني شواغل وموانع تمنع من الخشوع في الصلاة، فهذه الموانع يعني يبتعد عنها العبد، والباب الذي معنا هنا يتعلق بهذه الموانع بهذه الأشياء. يعني الأحاديث التي ذكرت معنا هنا يعني تتعلق بالجانب الآخر، وقد يكون منها طبعا متعلقا بالجانب الأول. ثم نقطة مهمة الإخوة، يعني ما ننسى هذا الأصل المتين في الدين، أن اتباع السنة في الظاهر له أثر على القلب في الباطن. لا تظن مسألة الخشوع مسألة إيمانية فقط في الباطن ما لها علاقة بتعلم السنة في الظاهر، لا. وهذا الذي يقع عند بعض من يعني ما يهتم بالسنة يعني، وما يكون عنده توازن في هذا الباب، يعني ينشغل مثلا بأمور الإيمانيات والخشوع والمواعظ وفضائل الأعمال ويترك تعلم السنة، يقول أهم شيء القلب والخشوع في الصلاة وكذا ويترك تعلم السنة، هذا يفوته من الخشوع أمر عظيم. لماذا الإخوة؟ لأن اتباع السنة يعني يؤثر في الباطن. الآن مثلا رفع اليدين كما عرفنا، تخيل إنسان ما تعلم رفع اليدين في الصلاة إلا عند تكبيرة الإحرام، يفوته رفع اليدين في المواضع الأربع في الصلاة مثلا، فيفوت من الخشوع بقدر ما فاته من هذا العمل، هذه سنة. ثم كذلك باقي الأشياء، كم من الأذكار مثلا ما تعلمها ففوتها يعني على نفسه ففاته من الخشوع بحسب ما يعني فوت على نفسه من هذه الأذكار التي تؤدي إلى الخشوع فيها، وهكذا يعني حركات وأقوال في الصلاة ما يمكن أن تتعلمها إلا بتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة تؤدي إلى الخشوع. حتى السترة يعني كما مر معنا أنها من أسباب الخشوع في الصلاة، استشعر العبد فيها خلوة مع الله وكذا. فالمهم أن يعني اتباع السنة أيضا من أعظم أسباب تحصيل الخشوع في الصلاة.